مركز تفسير للدراسات القرآنية. برنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج التفسير المباشر الذي يأتيكم هذا اليوم 27 من شهر رمضان من عام 1432 للهجرة. اليوم سوف نتوقف بإذن الله تعالى مع سورة الحديد، وهي السورة 57 في ترتيب سور المصحف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يجعلها مقربة لنا من كتابه ومعينة لنا على تدبره وفهمه. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، أرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن علي الحسن، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. حياكم الله دكتور إبراهيم.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
نحن سعداء بمجيئك مرة أخرى في هذا البرنامج.
أسعد الله أيامك.
أدركنا الوقت ونحن نتحدث عن سورة الواقعة، وأرجو اليوم إن شاء الله أن يكفينا الوقت في الحديث عن سورة الحديد.
السورة أطول وأعمق، ولكن نسأل الله العون.
اللي هي سورة الحديد.
سورة الحديد أعمق بكثير وأطول.
دعنا نبدأ الآن دكتور إذن مع اسم سورة الحديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، سورة الحديد لها اسم وحيد كالواقعة، وهو الحديد.
أيوة.
وهذا هو الثابت في كتب التفسير وفي كتب الحديث، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا الاسم، لكن تعارف المسلمون عليه ودون في مصاحفهم وكتب تفسيراتهم.
وسبب تسميتها بسورة الحديد؟
والسبب هو ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من ذكر الحديد وأن فيه بأس شديد.
ولم يذكر
بغيره. مع أن الحديد قد ذكر في الكهف.
أيوة.
والكهف نزلت قبل، ولكن لم تسمى سورة الكهف الحديد. لماذا؟ لأن الحديد ذكر في هذه السورة لنصرة الدين.
في سورة الحديد
لنصرة الدين، بينما الحديد ذكر في سورة الكهف لنصرة المستضعفين.
يا سلام.
تقصد
دكتور في قوله ذي القرنين آتوني
زبر الحديد. هذا هو اسمها.
جميل جدا. متى نزلت سورة الحديد دكتور إبراهيم؟
سورة الحديد من السور المدنية. أيه. ويكاد يكون اتفاق بين المفسرين كما ذكره ابن عطية، لكن لا يعني هذا أنه ليس فيها آيات مكية. فالسور المدنية قد يوضع فيها شيء من السور المكية. ففي صحيح من الآيات المدنية، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لم يكن بين إسلامنا وبين نزول قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا 4 سنين.
أيه.
فهذا دليل على أن هذه الآية
مكية.
نعم.
جميل جدا.
ويدل على مدنية السورة موضوعاتها.
حلو.
فقد ذكر فيها الإنفاق في سبيل الله، يعني الجهاد، وهذا كان في المدينة. ذكر فيها القتال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والقتال كان في المدينة. ذكر فيها المنافقون.
أيوة.
والنفاق إنما كان في المدينة. ذكر فيها أهل الكتاب، وهذا إنما كان الاحتكاك بهم في المدينة. ولكن هنا وقفة، البعض من المفسرين ممن ينظر إلى المعاني خيل إليه أنها مكية، والواقع أن من يتدبر الموضوع الرئيس للسورة وما يحف به من موضوعات وجزالة ألفاظ وكلمات السورة فعلا يخيل إليه أنها مكية.
أيوة.
ولكن ينبغي ألا نعتمد على خصائص الآيات المكية والسور المكية والمدنية، فهذه ليست قاعدة مضطردة بل أغلبية. فإن من يقرأ سورة التغابن يخيل إليه أنها مكية
وهي مدنية بالإجماع.
وهي مدنية بالإجماع.
أي جميل. طيب هذا يقودنا يا دكتور إبراهيم إلى الحديث عن موضوع سورة الحديد.
موضوع سورة الحديد يعني يجل عن الوصف، يصعب ذكره. لماذا؟ لأني أعتقد جازما أن مثلي لا يصلح أن يتحدث في هذا الموضوع الجلل الكبير العظيم.
ليش؟ وش هو
الموضوع؟ أكبر من أن يتحدث عنه مثلي حقيقة، وأنا أستصغر نفسي وكنت أتمنى أن يكون أحد المتحدثين عن سورة الحديد يعني من العلماء الأفذاذ الكبار حقيقة. لماذا؟ لجلل الموضوع. وأكرر، الموضوع كبير، الموضوع جلل، الموضوع خطير، الموضوع أكبر من أن يذكر في دقائق بل ساعات بل أيام. الموضوع الذي تدور حوله السورة تحقيق الإيمان في قلوب المؤمنين، تحقيق الإيمان.
يا سلام.
الله جل جلاله من خلال هذه السورة لا يريد إيمان ادعاء، لا يريد إيمانا ضعيفا، لا يريد إيمانا لا يغير السلوك، لا يحمل على بذل النفس الشهداء سيأتينا ولا بذل المال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ولا المبادرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولا إلى احتقار وازدراء الدنيا واعتبارها له ولعب في سبيل إيمان المؤمن. إذن أكرر وأقول موضوع السورة هو تحقيق الإيمان، والعجب العجاب في طريقة هذه السورة في الوصول إلى هذه الحقيقة.
يا سلام.
تثبيت الإيمان في قلبي وقلبك، وأن المسألة ليست مسألة ادعاء، ليست مسألة مظهرية، ليست مسألة أن آباءنا على أمة ونحن على آثار مقتدون ومهتدون وسائرون. المسألة إيمان يؤثر في الشخصية، في السلوك، في الأخلاق، في النظر إلى الكون، في النظر إلى الحياة، في النظر إلى هذا الجسد الفاني الذي يعتبر إذا قسته بمقياس الإيمان صغير حقير لا شيء. بل الدنيا المزخرفة العظيمة الكبيرة ينبغي أن تكون إذا وقرت حقيقة الإيمان في القلوب لهو
ولعب.
ولعب.
الله أكبر. جميل.
ما طريقة
جميل
السورة؟
يعني أنا يلفت نظري يا دكتور إبراهيم في أول 4 آيات من السورة تكررت أسماء الله وصفاته 15 مرة،
وهذا أول طريقة من طرق السورة في تحقيق الإيمان.
أيوة.
كيف هذه السورة تحقق الإيمان في قلب المؤمن بحيث لا يكون ادعاء، لا يكون جنسية، لا يكون اسما، والله أنا اسمي عبد الله أو فلان بن فلان مما يدل على أنني مؤمن مسلم، لا، إنما حقيقة تنغرس في القلوب فيظهر أثرها في الجوارح. ما طريقة السورة في غرس هذه الحقيقة في أنفس المؤمنين الذين دخلوا في الإيمان؟ لكن لما يصل المؤمن إلى الحقيقة والغاية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، أول أمر في هذه السورة في تحقيق الإيمان، أعظم أمر، أكبر قضية تعالجها السورة، قضية تعريف العباد برب العباد. أولا عرفني من هو الله الذي آمنت به، الذي عبدته، الذي سأحتقر دنياي الجميلة المزخرفة من أجله، الذي سأضحي بنفسي وأكون شهيدا في سبيله. من هو الله؟
يا سلام.
تأتيك السورة وتذكر لك 15 اسما وصفة محشودة بطريقة عجيبة بحيث تنغرس هذه الحقيقة في القلب، وهو معرفة العبد لربه. تعال نتدبر أخي الكريم ونتأمل هذه الأسماء والصفات والأفعال التي ذكرتها السورة في أربع آيات.
حلو.
بعد أن ذكر الله تسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله رب العالمين وهو أهل لهذا التسبيح، قال وهو العزيز الحكيم. عزيز غالب لا يغلب، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، حكيم في أمره، حكيم في خلقه، حكيم في شرعه، له ملك السماوات والأرض. إذن هو الملك حقيقة، له الملك جل جلاله عظم شأنه، يحيي ويميت، الحياة بيده والموت بيده. ليس الكافر الذي يقتلك هو الذي أماتك، لا وربي، الله الذي يميتك. ثم ليس والداك هم اللذان أحياك، لا وربي، الله الذي أحياك. ثم وهو على كل شيء قدير، قدرة مطلقة لا تحد،
سبحان الله،
لا يمتنع منه شيء جل جلاله عظم شأنه. هو الأول، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة، هو الأول فليس قبله شيء، بمعنى الأزلي. نعم. أو ما يقوله بعض من لا ينضبط بكلامه ويلتزم بحدود الله، القديم، وهذا اللفظ لا ينبغي، الآخر فليس بعده شيء، فهو الباقي جل جلاله عظم شأنه، الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وكلمة الظاهر تحتمل عدة احتمالات، ظاهر يعني بين، كل من يريد أن يبحث عن ربه سيجده ويجد له في كل شيء آية. ثم هو ظاهر من الظهور وهو العلو، فهو عال فوق الجميع. ثم هو الباطن، النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأنه ليس دونه شيء. ثم أيضا من معاني الباطن أنه الخفي الذي لا يعرف كنه، لا تستطيع أن تعرف كن هذا الرب الجليل العظيم القدير القوي الحي الذي لا يموت، لا أحد يستطيع أن يعرف كنها ولا كيفية صفاته. فهو باطن وهو ظاهر بأدلته وبراهينه. ثم وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وينبغي أن تتدبر أنت أيها الإنسان أنه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله الله يراك أنت تفيض في أي عمل كائنا ما كان. الله. ثم هو الذي خلق السماوات والأرض، لا خالق غيره، لا خالق غيره البتة، فهو الخالق لكل شيء. ثم استوى على العرش، وينبغي ألا ننشغل كما انشغل كثيرون وكثيرون في كون وكيفية استواء الله، فهذا أمر مجهول في مجهول. كيفية استواء الله أو أي صفة من صفات الله لا ينبغي أن نقف عندها، فنحن جاهل في هذا الأمر. لكن اللغة العربية تطلق على علو الملك جل جلاله على عرشه وتملكه، تطلق عليه استوى على العرش. فمن مقتضيات استواء الله على عرشه أنه هو الملك
سبحانه،
هذا من مقتضيات، لا نقول أنه هو الاستواء. الاستواء في اللغة معلوم، والكيف
مجهول.
لكن من مقتضيات استواء الله على العرش أنه هو الملك، فهو المدبر وهو الآمر وهو الناهي، والأمر إليه جل جلاله وعظم شأنه. ثم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، لا يخفى عليه شيء. ثم وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم. وينبغي أن نعتقد هذه عقيدة يقينية، أن الله معنا أينما كنا. لكن بما أنه استوى على العرش وأنه بائن عن خلقه وأنه في السماء، أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، فقد فسر الصحابة والتابعون هذه المعية بمقتضياتها، وهي العلم والاطلاع والسمع والبصر والإحاطة جل جلاله وعظم شأنه. فالله معنا
جميل، ويؤيدها قوله إن لا تخافا إنني معكما،
إنني معكما
أسمع، أسمع وأرى
وأرى.
جميل.
ثم قال والله بما تعملون بصير. مع أنه ذكر العلم مرتين فيما سبق، قال والله بما تعملون بصير. لماذا؟ لأن الآية أرادت أن تغرس شعور المراقبة، أن الله يعلم بعملك. حينما نقول أن الله بكل شيء عليم أو يعلم ما يلج في الأرض، لكن فرق عظيم بين هذا وبين أن نقول الله يعلم بما تعمل، الله بصير بما تعمل. فحينئذ يأخذ الإنسان شيء من الرهبة، يستثير المراقبة لله رب العالمين وأن الله بصير بما يعمل. ثم أكد على أن له ملك السماوات والأرض،
وإلى الله.
وإن كان ذكر هذا الملك ابتداء، لكن ذكر الملك هنا ليبني عليه أنه الذي يحيي ويميت، ولكن هنا ذكر الملك مرة أخرى ليبين أنه هو الذي ترجع إليه الأمور، فكل أمر لا بد أن يرجع إليه، وهذا هو الملك حقيقة.
لا إله إلا الله،
هو الملك حقيقة، من ترجع إليه جميع الأمور ابتداء وانتهاء. انتهاء ولله ميراث السماوات والأرض، انتهاء وإلى الله المصير، بمعنى أن الخلائق ترجع إلى ربها يوم القيامة. ومن مقتضيات وإلى الله ترجع الأمور أن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ثم قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
وهو
عليم بذات الصدور. تأمل مرة ثانية، يعود إليك أنت أيها الإنسان، مع أنه ذكر العلم المطلق وأنه لا يخفى عليه شيء وأنه بكل شيء عليم، بل وذكر العلم
بما نعمل،
لكن هنا قال عليم بذات الصدور، لأن مما في الصدور أسرار قد لا تنطق بها. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، السر ما تضمره، أخفى ما لم تضمره بعد وسوف تضمره.
لا
فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض.
فتح الله عليك الحقيقة، يعني مقدمة السورة وهذه الأسماء والصفات التي حشدها الله يعني تثير الرهبة والإجلال له سبحانه وتعالى. أستاذنك دكتور، نأخذ سؤال الحلقة ثم نعود، سؤال الحلقة أيها الإخوة، ثم نعود إليكم لإكمال حديثنا حول هذه السورة مع الدكتور إبراهيم.
كم راح
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
آيات من القرآن من الجزء 27 كانت سببا في دخول جبير بن مطعم رضي الله عنه في الإسلام بعد ذلك، فما تلك الآيات؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول سورة الحديد مع ضيفنا الدكتور إبراهيم الحسن. كنا وقفنا دكتور قبل الفاصل عند طريقة القرآن الكريم في تحقيق الإيمان،
نعم،
في النفوس، وذكرت الحقيقة أدلة في غاية الروعة من هذه الأسماء والصفات التي ذكرها الله في أول سورة الحديد، ذكرت أكثر من 15،
نعم،
من اسم وصفة،
نعم.
هذه الطريقة الأولى. الطريقة، هل هناك طريقة، نعم، أخرى في السورة؟
كما قلت لك ولإخواننا المستمعين والمشاهدين أن السورة الغرض الرئيس لها تحقيق الإيمان في قلوب المؤمنين، تثبيت الإيمان، بيان حقيقة الإيمان الذي يؤثر في السلوك، يدفع لعمل الصالحات، يمنع من ارتكاب الموبقات والسيئات. هذا هو الإيمان الحقيقي النافع المؤثر في الدنيا والآخرة. قلنا الأمر الأول وهو تعريف العباد برب العباد، تعريف العباد بالله جل،
وهذا بحشد الأسماء والصفات
والأفعال لله رب العالمين. ثم الطريقة الثانية التذكير بدور القرآن. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالتذكير بدور الرسول صلى الله عليه وسلم وبدور القرآن، وهذا يدعونا إلى أن نتدبر كتاب الله وأن نتدبر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يكون مؤمنا حقا. إنسان يدعي الإيمان ادعاء وهو لا يتدبر كتاب الله ولا يعمل به ولا يستثير الإيمان بهذا القرآن ثم لا يعتني بهدي رسول الله ولا بسنة رسول الله، نقول أنت بمعزل عن الإيمان. قد يبقى معك شيء يصح الإيمان، لكن الإيمان الحقيقي الذي يؤثر في السلوك والذي يرضي الله سبحانه وتعالى أنت بمعزل عنه. ثم من طريقة القرآن في تثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين التذكير بدور الإيمان في عرصة القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ثم علاج قسوة القلوب، وهذا عائق عظيم من عوائق الإيمان. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأني للذين آمنوا، هم آمنوا لكنهم مؤمنون قساة قلوب، فينبغي أن تعالج هذه القسوة لتصل إلى الإيمان المطلوب. ثم التذكير بالبلاء الأكبر، بالعائق الأعظم، بلية طامة، مصيبة، ابتلينا جميعا بني آدم ابتلينا بهذه الطامة، وهي حب الدنيا. فتأتي السورة لتقضي على هذا البلاء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فترى مصفرا ثم يكون حطاما، انتهى كل شيء، هذه دنياك.
الله
نبات ربيع سبحان ما يذبل. فينبغي للعاقل المؤمن أن يستغل وقت الربيع وهو حياة المؤمن. هذه الحياة فرصة ذهبية ما تتكرر أبدا، كما أنك وجدت في بطن أمك مرة واحدة لا تتكرر هذه الفرصة. فالدنيا فرصة واحدة لا تتكرر، فمن خاب وخسر فيها فلن يفلح أبدا. إذا لا ينبغي أن نعظم الدنيا التعظيم الذي يعوقنا عن الوصول إلى أفق الإيمان الذي يريده الله. ثم التذكير بأهمية الجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله. ليست الدنيا فضل الله، إنما
الفضل الحقيقي،
الفضل الحقيقي، النعيم المقيم الأبدي هو الجنة. هذه طريقة القرآن. ثم التذكير، وهذا أمر مهم، التذكير بالمصائب وأنها قضاء وقدر. لماذا؟ وأنه لا ينبغي للمؤمن أن ينشغل كثيرا بما يصيبه أو سيصيب. بعض البول يفكر بما سيصيبه ما لم يصيبه بعد.
نعم.
فتأتي السورة لتعالج هذا البلاء وهذا الداء. البعض ينشغل بالمصائب، فينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن المصائب قضاء وقدر، وأن الأمر أهون من أن ننشغل بشيء من ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لماذا جعلنا هذا من تثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين وتحقيق الإيمان في أنفس المسلمين؟ لأن البعض ينشغل بالمصائب انشغالا يعوق عن الله وعن الدار الآخرة، تصبح مصيبته هي همه الأكبر.
الله.
يقوم يقعد ينام يفكر يبذل في سبيل مصيبته، وهذا جهل. أنت ما خلقت لهذا، ما خلقت لتحصيل الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وما خلقت لدرء الشرور والمصائب. فالأمر أهون من هذا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. مهمتك أكبر، مهمتك أعظم، خلقت لطاعة الله، لعبادة الله، لأن تجد لك مكانا في جنة عرضها السماوات والأرض. فما عدا ذلك أمره
سهل.
هذه طريقة القرآن في تثبيت أو طريقة هذه السورة في تثبيت الإيمان وتحقيق الإيمان الحقيقي في أنفس المؤمنين.
فتح الله عليك. الحقيقة هاني ربط رائع جدا في بين موضوع السورة وبين هذه المقاطع.
اي والله.
طيب نعود دكتور إلى الآية التي تحث على الإنفاق هنا، طريقة السورة هنا في الحث على الإنفاق في قوله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أن الله علم ضعف الإنسان، ومن ضعفه حبه للمال، ولذا لم يعني يكتفي الله جل جلاله بوجود الإيمان في قلوب المؤمنين وإيمانهم بالله جل جلاله وأنه أهل أن يطاع، بل أوجد بعض الحوافز والدوافع التي تدفع للإنفاق وتمنع من البخل. انظر إلى طريقة السورة أو طريقة بعض آياتها في علاج هذه القضية. كلنا يحب المال، كلنا يخشى الفقر، كلنا يكره أن ينفق، إلا من رحم الله ممن هو يعتبر شاذ، والشاذ لا حكم له. الله سبحانه وتعالى أوجد بعض المحفزات للإنفاق. أولا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال أنت خليفة فيه، وهو عرض زائل ذهب عن غيرك فأتاك وسوف يذهب إلى غيرك، فما دام بين يديك وأنت الآن الخليفة الدور دورك أنفق منه، فهو تذكير إلى أن المال عرض زائل، فأنت مستخلف فيه، مستخلف فيه، وهذا يحتمل احتمالات، منها أن الله جعلك وكيل عليه، هو الملك، المال مال الله سبحانه وتعالى. ثم أن المال دوار، يذهب أقوام ويحل محلهم آخرون فيملكون ما كان يملكه السابقين، فأنت خليفة لمن سبقك في هذا المال. ثم انظر قول الله سبحانه وتعالى، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر
كبير عظيم
كبير، لهم أجر كبير. ثم تأمل، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيرث كل ما تراه، وما ملكت أن سيكون ملكا لله انتهاء كما أنه ملكه ابتداء. ثم قال، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني أنه في وقت الأزمات وقت الشدة يعظم الأجر، فينبغي للإنسان أن يستغل وقت أزمة وقت شدة.
ومقصود بالفتح هنا
الفتح، فتح مكة على القول المشهور أو صلح الحديبية، كلاهما فتح، والأقرب أنه فتح مكة كما هو المشهور. ثم قال، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فالله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده ولطفه ودفع المؤمن ليهون عليه البذل جعله قرضا له لا للفقير.
يا سلام،
فأنت لا تعطي الفقير، أنت تعطي الله سبحانه،
كأنك تقرض الله،
كأنك تقرض الله. ثم المضاعفة، فيضاعفه له وله أجر كريم.
يا سلام،
هذه بعض المحفزات على النفقة.
في قوله سبحانه وتعالى دكتور هنا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، يعني هناك أسئلة أولا عن، يعني ليت الشيخ يتوقف عند هذه الآية ومعناها.
الآية واضحة بنفسها وجلية بنفسها، لكن يحتاج إلى أن نفتح قلوبنا، وليس فقط نفتح أذاننا. القرآن يا إخوان لا يفيد من يسمعه
فقط،
يفيد من يستمعه، والاستماع معناه فتح القلب لهذا القرآن حتى يلج، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالسامع لا يستفيد كثيرا، إنما المستفيد هو الذي يستمع. فأنا أقول لأخي المشاهد، استمع، افتح قلبك. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم.
الله،
ذلك هو الفوز العظيم. فهذا النور في عرصات القيامة، فليس ثم نور إلا نور العمل والإيمان، ويعطى المؤمنون إيمانهم بقدر أعمالهم وبقدر إيمانهم. فمنهم من يمتد نوره بين يديه بين أيديهم، فتجد أن نوره ممتد لعظمة
إيمانه
لعظمة المصدر، مصدر النور هذا وهو الإيمان والعمل الصالح. ومنهم من يكون نوره بين يديه يدوب يرى طريقه لضعف إيمانه، هذا معنى بين أيديهم ممتد
وبأيمانهم،
يعني بين يديه فقط. ثم أنهم وهم في عرصات القيامة لم يرحلوا بعد يبشرون بالأجر الأكبر، بشراكم اليوم جنات. المسألة مسألة وقت، انتظروا
قليلا
قليلا، هو في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لكنه بالنسبة للسعيد الآمن المطمئن الذي سلم من البلايا والرزايا، شمس تدنو قد رميل وزحام شديد وحر شديد وعرق يكاد يلجم الإنسان وخوف من المجهول، فهؤلاء لهم الأمن. فما دام أنهم آمنون مطمئنون تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ثم يضللون تحت ظلال العرش، فطال الوقت أو قصر لا يعنيهم الأمر،
الله أكبر.
هم في سعادة. ولذلك روي أن هذا الإيمان يقصر على المؤمن حتى كأنه ساحة،
هذا الوقت الطويل،
الوقت الطويل يقصر في حق المؤمن لأن أيام الأنس والفرح قليلة مهما طالت.
نعم، الله أكبر. أسأل الله أن يفتح عليك الدكتور، أستأذنك في فاصل ثم نعود لمواصلة هذا الحديث حول هذه الآيات العظيمة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية. ينطلق مركز تفسير للدراسات القرآنية من رؤية تستشرف المستقبل.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة، لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
سنوات قليلة هي عمر المركز، لكن العمر لا يقاس بالزمن بل بالإنجاز، حيث نقش المركز اسمه بين أهم المراكز العلمية المتخصصة في تطوير الدراسات القرآنية والارتقاء بها. تنوعت أنشطة المركز بين الملتقيات العلمية وموقع ملتقى أهل التفسير والبرامج البحثية والإعلامية، إضافة إلى طباعة عدد من الكتب والبحوث والمنشورات العلمية. والمركز لا يتوقف عند ذلك، بل يسعى إلى إنجاز عدد من المشاريع الطموحة كموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن ومعجم مصطلحات علوم القرآن.
أدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، www.tafsir.net.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله والإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الدكتور إبراهيم الحسن الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حول سورة الحديد. وقبل أن نواصل حديثنا دكتور إبراهيم، أستأذنك في اختيار الفائز في جواب حلقة الأمس. كنا سألنا سؤالنا دكتور إبراهيم وقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، أي سحابة ممطرة، أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، فإذا أمطرت السماء سري عنه. فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري، لعله كما قال قوم عاد. ثم تلا الآية. فقلنا: ما هي هذه الآية في الجزء 26؟ والجواب أن الآية رقم 24، وهي قوله تعالى في سورة الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم
قالوا هذا
عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، والعياذ بالله. لعلك تختار الفائز يا شيخنا. ما شاء الله، الفائزة الأخت وفاء محمد. وفاء محمد هي الأخت التي فازت في سؤال حلقة الأمس في سورة الأحقاف، الجواب كان بارك الله لها وللجميع. هنا سؤال دكتور قبل أن نواصل الحديث عن هذه السورة، سؤال على الفيسبوك يقول: هل هذا المعدن، معدن الحديد، له ميزة على بقية المعادن وذكر بسببها في هذه السورة يا ترى؟
نعم، لأن آلات الجهاد لا تصنع من نحاسا ولا من ذهب ولا من فضة، إنما تصنع من الحديد. فالدبابات الآن في عصرنا الحاضر والمدافع وغيرها من آلات الحرب والسيوف قديما إنما تصنع من الحديد، والله سبحانه وتعالى ذكر الحديد في هذه السورة لنصرة دينه.
أيوة جميل جدا. نعود شيخنا إلى الحديث عن السورة، أنت ذكرت الوقفة مع المؤمنين ونورهم، جاء بعدهم الدكتور الحديث عن المنافقين.
نعم،
يعني تحدث عن المؤمنين ثم تحدث عن المنافقين. نعم. وواضح صلتها بالإيمان وتحقيق الإيمان.
بسم الله. أولا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخاف من النفاق، مما يؤسف له أن البعض ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يخيل إليهم أن النفاق بعيد عنهم. أيوة. وأنهم ليسوا منافقين، بينما من يتدبر القرآن يعلم أن كثير ممن يشهد أن لا إله إلا الله وهو صادق في هذه الشهادة هو من المنافقين.
لا حول.
لماذا؟ لأن النفاق نوعان، نفاق اعتقادي وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا لا حديث معه،
هذا كافر،
بل هو في الدرك الأسفل من النار. لكن المشكلة مع النفاق العملي، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس، لا يذكرون الله إلا قليلا، لا ينفقون إلا وهم كارهون،
إذا وعد أخلف،
إذا وعد أخلف إذا حدث كذا، إذا تؤمن خان. المصيبة والطامة أن كثير من المسلمين لا يعلمون أن النفاق العملي قائد وسائق إلى النفاق الاعتقادي. فإذا أحاطت الصفات العملية بهذا المسلم وهو مسلم قادته إلى النفاق الاعتقادي، فيهون عليه الاستهزاء بدين الله والإعراض عن دين الله وعدم تعلم كتاب الله وعدم البذل في سبيل الله، ولا يزال يضعف ويضعف حتى ينسلخ من الإيمان. ولذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات المنافقين العملية، قال وإن هو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم.
لا حول،
فهو منافق حقيقة. لماذا؟ ليس لذاتها بل لأنها تقود. والله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الكتاب السابقين أنهم كفروا بسبب معصية، قال كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا
وكانوا يعتدون.
فالمعاصي والاعتداء على حدود الله قد تقود إلى الكفر والعياذ بالله. أما الوقفة في هذه السورة مع المنافقين، فمرة ثانية أقول للأخ ضعيف الإيمان وكلنا ذلك الرجل عليه أن يفتح قلبه وأن يتدبر هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراءكم يعني على قول بعض المفسرين النور لا يستدرك هنا، ارجعوا إلى الدنيا، الذي لا يحمل نوره من دنياه لن يأتي يوم القيامة ومعه نور. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني إن كنتم تستطيعون فارجعوا إلى موطن الزاد وتزودوا.
وطبعا لا يمكن هذا،
وهذا لا يمكن، وقد يكون استهزاء.
نعم.
قد يكون استهزاء، ارجعوا وراءكم يعني انظروا إلى الخلف. لكن قال المؤمنون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور جدار، قيل أنه هو الحجاب المذكور في الأعراف.
أيوة. وبينهما حجاب،
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة يعني من قبل المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من قبل المنافقين. ينادونهم ألم نكن معكم. تأمل أخي المؤمن، المنافق مع المؤمن،
صح،
يتزوج بنته ويعاشره ويخالطه ويتسمى باسمه ويتولى المناصب وقد يخرج مجاهدا ويصلي معهم، لكنه منافق.
ألم نكن معكم؟
قالوا بلى، أنتم كنتم في الدنيا معنا، ولكنكم قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وهو الموت. فلا يزال هذا الأبلة، هذا المنافق يفتن نفسه ويتمنى الأماني، ومن ذلك ومن تلك الأماني كما قال بعض المفسرين أنه يقول سيغفر لنا، يفعل الطامات والجرائم والبلايا ويقول سيغفر لنا، كما وقع من بعض أهل الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، أو أن الله غفور رحيم، أو نحو ذلك من أماني وتعللات لا تفيد شيئا في واقع الأمر. فأصبح ليس مع هذا المنافق إلا هيكل الإيمان، ظاهر الإيمان، لكن في الداخل كأنه سيارة بدون
هيكل،
لا هي هيكل بدون آلات داخلية. فمثل هذا لا السيارة لا تسير، هكذا هذا المنافق ليس معه إيمان ينفعه يوم القيامة. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. من الغرور؟
الشيطان.
شيطان غرهم الشيطان، فلا زال الشيطان يوسوس لهم ويعدهم، وقد يعرض لهم شيئا من مناصب وجاه ومكانة الدنيا فيغترون بما هم فيه والعياذ.
جميل. هنا سؤال دكتور في قوله هنا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، والحديث هنا عن قسوة القلب وعلاقته بموضوع السورة.
نعم.
هذا سؤال لكن أستأذنك يكون الجواب بعد هذا الفاصل.
طيب.
فاصل أيها الإخوة ثم نعود إليكم.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. رمضان.
آيات من القرآن من الجزء 27 كانت سببا في دخول جبير بن مطعم رضي الله عنه في الإسلام بعد ذلك، فما تلك الآيات؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يومياً واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا أيها المشاهدون مرة أخرى. كنا دكتور إبراهيم تحدثنا عن قسوة القلب في الآية هنا في قول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وتحدث عن علاج هذه القسوة، وأيضا سؤالي ما علاقتها بموضوع السورة وهو تحقيق الإيمان في القلوب.
أولا لابد أن نتلو الآية حتى يفتح الإخوة السامعين السامعون قلوبهم للآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون. الآية هذه لها ارتباط بموضوع السورة وهو تحقيق الإيمان في قلوب المؤمنين. لماذا؟ لأن من معوقات الوصول إلى الإيمان المطلوب قسوة القلوب، فجاءت هذه الآية لتعالج هذه القضية. أولا يا إخوان، قسوة القلوب بلية مصيبة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في معرض ذمه لأقوام بأن الله لعنهم وجعل قلوبهم قاسية، مما يدل على أن قسوة القلوب
عقوبة
مقارنة للعنة.
أعوذ بالله.
مقارنة للعنة والعياذ بالله. وينبغي لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتش عن قلبه صباح مساء، وأن ينظر هل فيه شيء من القسوة، هل قلبه فيه اللين المطلوب بحيث يخشع لذكر الله وما نزل من الحق وهو القرآن. وهنا يأتي دور العلاج، يأتي دور العلاج. أولا قول الله تعالى أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فمعنى هذا أن من علاج قسوة القلوب ذكر الله.
جميل.
فالإكثار من ذكر الله
يعالج هذه القسوة،
يعالج أو سبب من أسباب
العلاج.
ثم وما نزل من الحق وهو
القرآن.
فالقرآن علاج ل قسوة القلب. ولكني كأني يعني أتوجس من بعض المستمعين أن يقول يا أخي الكريم أنا أكثر من ذكر الله وقد ختمت القرآن عدة مرات ولم أجد اللين المطلوب. فأسأل أخي السائل هذه الأسئلة، وأنت تذكر الله هل أنت ممتثل لقول الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة؟ فذكر الله النافع ما يكون في تضرع وخيفة. هل وأنت تدعو الله ممتثل لقول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية؟ فالدعاء النافع ما فيه تضرع. هل وأنت تتلو كتاب الله ممتثل لقول الله أفلا يتدبرون القرآن؟ أم أنه هذ كهذ الشعر بدون تحريك للقلب، بدون تدبر لهذه المعاني، دون سؤال عند كل آية ماذا يريد الله مني؟ فحينئذ لا يكون القرآن شفاء لصدرك ما لم تتدبره. هل وأنت تصلي تحققت بقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟
الله.
هل وأنت تعمل أي عمل لله رب العالمين كنت من المحسنين، ممن يعبد الله كأنه يراه؟ إذا كنت كذلك فأبشر.
جميل. وهذا لعل جواب للسؤال هذا دكتور، يقول هل إذا شعر الإنسان بالراحة بعد بذل الجهد في الطاعات يكون ممن يأمن مكر الله؟ وهل صحيح أن على المؤمن أن يتهم نفسه دائما حتى لا يقع في العجب؟
لابد من هذا وهذا. أما الشعور بالفرح بعد الطاعة فلا شك أن هذه من عاجل بشرى المؤمن.
حلو.
وهذه من ثواب المؤمن المعجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة التلذذ بذكر الله، التلذذ بالطاعة، التلذذ بالسجود، الفرح بعد النهاية من عبادة عظيمة، فلا شك أن هذا من الثواب المعجل للمؤمنين.
جميل. بقي معنا دكتور 4 دقائق، نريد أن ننتقل إلى الآية التي هي تتحدث عن الحديد في قوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد.
نعم.
نتوقف مع هذه الآية بقية الوقت
نصف دقيقة. أمر على موضوعين أطالب الإخوة المشاهدين أن يقفوا عندها. السورة يا إخوان تعالج مرض حب الدنيا وعشق الدنيا بقول الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وتعالج الإعراض عن الآخرة وكونها في المرتبة الثانية عند بعض الطيبين، يجعلونها في المرتبة الثانية وقت فراغهم، وقت عدم انشغالهم يكون للدار الآخرة. تعالجها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ثم السورة علاج للمصائب. بعض الناس وأكرر ما قلته ينشغل بمصيبته حتى أنه ينشغل عن ولده عن مصالح الدنيوية فضلا عن مصالح الآخروية بسبب المصيبة. وعلاج هذا بقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وأذكر إخوتي بآية في سورة آل عمران وما قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. في هذه الآية بلسمان شافيا لكل مصاب. إي والله. أولا قل لن يصيبنا
إلا ما
فلن يصيبك شيء إلا إن كان كتب، لن يصيبك. بعض الجهلة يخاف من مستقبل من مجهول يخاف. ثم ما كتب الله لنا، فأي مصيبة تحل بالمؤمن هي له أو عليه؟
له سواء كانت خيرا أو
خيرا أو شرا. كل شيء يصيبه هو له.
وهذا حديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله
كل له.
نعم.
ننتقل إلى
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات.
آية الحديث. بما أنه لم يبقى إلا دقيقة أو دقيقتين فأقول يا إخوان من ضمن تأكيدات السورة على تثبيت حقيقة الإيمان هو نصر الله. لا بد أن يكون المؤمن وأن يوطن نفسه على أن يكون من أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فينبغي لكل من نطق بالشهادة، كل من قال لا إله إلا الله، أن يعتبر نفسه نصيرا لله ولرسول الله ولدين الله، وأن هذه هي المهمة الأولى.
يا سلام.
المهمة الأولى نصرة الله، ثم يأتي قضية الانشغال بالمعاش والطعام وعلاج مصيبة وولد، هذه أمور ثانوية. الأمر الأول أن تكون من أنصار الله. ولذا قال الله سبحانه وتعالى وليعلم الله من ينصره ورسله
بالغيب.
بالغيب، أنت ما رأيت الجنة، أنت موعود بالجنة أن نصرت الله، أنت لم تر الله الذي تعبده، هذا كله غيب، ولكن إيمانك يحملك على أنه قد يصل الأمر إلى التضحية بالنفس في سبيل الله، في سبيل إرضاء الله، في سبيل نصرة دين الله لهذا الغيب الذي آمنت به ولم تره. فأقول وأكرر، الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون أنصار لدينه، أنصار لرسوله، أنصار له، وليس بحاجة، ولكن ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هي ابتلاء، هو امتحان، هو كشف لحقيقة هذا الإيمان. المنافق يقول أنا مؤمن، وضعيف الإيمان يقول أنا مؤمن، فمن الذي يصدق عليه لفظ الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا.
يا سلام، يعني كان يفهم الدكتور إبراهيم من أن ذكر الحديد هنا أن من أبرز المواقف التي يظهر فيها تحقيق الإيمان وصدقه موقف الجهاد في سبيل الله،
موقف الجهاد، وعموما
وجاء الحديد هنا كرمز له.
نعم، عموما نصر الله بالجهاد وغير من المواقف الصعبة، قد يكون جهاد الكلمة أثقل من جهاد السلاح.
الله
إيه والله
جميل.
فينبغي لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون نصيرا لله بقدر ما يستطيع، لكن أن يجعل هذه القضية همه الأول. رقم واحد الله، نصرة الله. رقم اثنين، الدنيا والمعاش والولد، لا كما يفعل كثير من المسلمين، ولذلك خسروا الدنيا وقد يخسرون الآخرة، هو أن تكون الدنيا رقم واحد فيحرمون من الدنيا وقد
يحرمون
من الآخرة والعافية.
نسأل الله العافية والعفو، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب دين يا دكتور إبراهيم. انتهى وقت الحلقة والحديث ما زال مستمرا، وكان عندي سؤال كنت أريد أن أسأله حول معلومة دكتور إبراهيم تتكرر كثيرا في الإعجاز العلمي، وهي أن يقولون أن سورة الحديد هي رقم 57، والآية التي ورد فيها الحديد هي رقم 26، وهذا يوافق العدد الذري والوزن الذري للحديد.
أي،
فأنا راجعت المعلومة وجدت سورة الحديد هي ترتيبها 57 فعلا، فقالوا أن الوزن الذري للحديد 57، لكن الصحيح أن الموجود في الجدول العناصر الدورية أنه 55.8 وليست 57، هذه واحدة
56
أو 55.8، هم يقولون 57. العدد الذري للحديد هو 26، والآية التي ورد فيها ذكر الحديد هي الآية رقم 26، بشرط أنك تعتبر البسملة آية.
أوه.
نعم، فالمسألة غير منضبطة.
أنا لي كلمة
في أقل من ربع دقيقة.
طيب، أنا لي كلمة. أولا، الإغراق في قضية الإعجاز العلمي ضرره أكثر من نفعه. نحن لا ننكر الإعجاز العلمي الحقيقي الذي المبني على حقائق وليس نظريات، حقائق مشاهدة.
نعم.
مثل قضية الجنين يصعد في السماء ونحو ذلك. أما التعلق بنظريات أشبه ما تكون بالوهميات فينبغي ألا يربط كتاب الله بهذا.
فتح الله.
أولا أنه قد يحمل على التكذيب، تكذيب كتاب الله إذا ثبت غير هذا. ثانيا، أنه يشغل عن المقصود الأعظم لكتاب الله،
تحقيق الإيمان،
تحقيق الإيمان، الاهتمام بالدار الآخرة، طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس بمثل هذه الجزئية.
فتح الله عليك دكتور إبراهيم، انتهى الوقت، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة المشاهدون. باسمكم أشكر ضيفنا الدكتور إبراهيم الحسن على ما تفضل به، وأشكركم أيضا على متابعتكم، وأراكم غدا وأنتم على خير، في أمان الله.
السلام. الله يفتك.
جزاك الله خير.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. قد أنزل
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.